بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وما زلنا نتحدث عن الإمام أحمد بن حنبل، ونحن الآن نتحدث عن منهجه في الاجتهاد. قلنا في الدرس الماضي والذي قبله ربما إنه يعتمد أولا على النص في كلا مصدريه، القرآن والسنة. طبعا هو يرى أن القرآن هو أصل السنة، ومشروعية الرجوع إلى السنة آتية من قرار كتاب الله سبحانه وتعالى. يلي ذلك عمل الصحابة، لأنه يرى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهدوا في أمر وتمسكوا به فتوى أو مبدأ، فذلك لأنهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اتفقوا. وأما إذا اختلفوا فهو يأخذ بالرأي الذي يراه هو الأرجح. يلي ذلك القياس، يعني أن القياس لا وجود له ولا معنى له عند وجود النص، إن في القرآن أو في السنة. كذلك القياس لا وجود له عندما يكون هنالك فتوى من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة التي يبحث عن حكمها. قلنا هنالك مصادر فرعية أيضا يعتمدها الإمام أحمد، من ذلك الاستصحاب. قلنا الاستصحاب هو أن نقرر أن ما ثبت في الزمن الماضي الحكم أنه يثبت في الزمن الحاضر وفي المستقبل، ما لم يأتي ما ينسخه ويبطله بيقين. نعم. فإذا كان الأصل في شيء ما الإباحة، فالإباحة تبقى مستمرة سارية المفعول إلى أن يقوم دليل قاطع على الحرمة، هذا معنى الاستصحاب. وإذا كان أصل الشيء الحصر للمنع، فالمنع مستمر إلى أن يأتي دليل قاطع على تحول الحظر إلى الإباحة. وإذا ثبت أن الأمر في أصله واجب، فإن الوجوب أيضا يبقى ويستمر إلى أن يقوم دليل قاطع جازم على تحول هذا الوجوب إلى الإباحة أو الندب أو نحو ذلك. هذا معنى الاستصحاب. قلنا هذا المبدأ يأخذ به الإمام أحمد، ويأخذ به أيضا الإمام الشافعي وكثير من الفقهاء، لأن هذا الدليل منطقي، كلام سليم. وذكرنا أظن مثالا عليه، نذكر بعض الأمثلة الأخرى حتى يعني نتصور هذا الموضوع بشكله العملي أكثر. مثلا ثبتت ملكية فلان من الناس لعقار بشراء بإرث بهبة، ثبتت هذه الملكية بيقين. هذه الملكية تثبت ولا يجوز إلغاؤها بالشكوك، وبالرياء أبدا، حتى يثبت ما يلغي هذه الملكية أيضا بيقين، عندئذ تنتهي الملكية. يعني مثلا لو أن زيدا من الناس يملك عقارا بواسطة إرث، ودليل الإرث موجود بشكل يقيني، شراء ووثيقة الشراء موجودة بشكل يقيني، لا يجوز أن نستلب منه هذه الملكية عن طريق الدعاوي والشكوك والرياب وما إلى ذلك. لابد من أن يوجد دليل مناقض للملكية بقوة ذلك الدليل، يعني قاطع، عندئذ تنسخ الملكية. يقول قائل ما الدليل؟ نقول الدليل الاستصحاب، نحن نستصحب الحكم الماضي إلى الحاضر بل إلى المستقبل أيضا. مثال آخر، فلان من الناس نعلمه حيا موجود بيننا، سافر وغاب ولم يرجع، مضى على غيابه مدة طويلة لم يرجع وانقطعت عنه الأخبار. طيب الآن احتمال أن يكون قد توفي وارد، احتمال أن تكون قد أصابته جائحة، حادث، نحو، وارد، لكن هذا الوارد مشكوك فيه، نجزم شرعا ببقائه حيا، وهذه الاحتمالات لا تغير الحكم أبدا. يعني مثلا لا يجوز لأهله أولاده أن يتوازعوا ماله كورثه، يقولوا والله أبونا صار له سنة سنتين ما بين، إذن بده يكون مات، لا يجوز ذلك. دليل الاستصحاب يقول ما دمنا لم نقطع بموته فالحكم أنه لا يزال حيا، نعامله ونعامل ماله على أساس أنه حي، ملكيته باقية. بل إذا مات قريب له هو الذي يرثه، نعطي حصته لهذا الإنسان. نعم، يعني مثلا مات ابنه نعطي السدس ونخبي له إياه لحتى يجي، وهكذا. نعم، هذا حكم مهم جدا، لكن ماذا نسميه؟ الاستصحاب. رجل يصطاد طائرا، نعم، أو أي شيء، اصطاده ووقع في بركة ماء وغرق، لا ندري هل مات بسبب الغرق أم مات بالإصابة التي توجهت إليه. ولو قررنا أنه مات بالسهم الذي أصابه فهو مزكى يؤكل، لكن إذا افترضنا أنه مات غرقا لا يؤكل، فإما الحكم هنا نعود إلى دليل الاستصحاب. الأصل في لحوم الحيوانات الحل أم الحرمة؟ الحرمة. لا، الأصل في لحوم الحيوانات كلها الحرمة، وتصبح أكلها مباحا بعارض. ما هو هذا العارض؟ التزكية. إذا زكي هذا الحيوان تحول من الأصل الذي هو الحرمة إلى الحكم العارض الذي هو الحل والإباحة. إذن الأصل هنا الحظر، قاعدة الاستصحاب تقول الحظر مستمر إلى أن يأتي دليل قاطع على رفع الحظر. طيب هلا لو أصابه هذا الصياد ووقع ميتا بسبب الصيد، واضح، لم يدركوا، نقول إنه تحول من الحظر إلى الإباحة يقينا، أو ذبحه تحول من الحظر إلى الإباحة يقينا، لكن هو لما وقع من الشجرة إلى بركة ماء إلى بحيرة وعثرنا عليه ميتا ولم نعلم هل مات من الغرق أم مات من الصيد. لا يجوز لنا أن نأكل من هذا. لماذا؟ لأننا نسير على أساس الاستصحاب. الحكم الأصلي وهو حرمة هذا اللحم الغير المزكى قولا واحدا ثابتا، ولم نجد دليلا قاطعا يرفع هذا الحكم. أظن المثال واضح. هذا مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أيضا جمهور الفقهاء. وهنا ينبغي أن نلفت النظر، لأنه يمكن كثير من الناس يتصورون أن الأصل في لحوم الحيوانات الحل. أبدا، الأصل في لحوم الحيوانات حرمة الأكل. ثم إن الله عز وجل جعل الإباحة عارضا عندما تكون هنالك تزكية أو صيد أيضا بشروط. فلذلك نحن نقول إذا ذهبنا إلى أي بلد أجنبي ووضع أمامنا لحوم ولم نعلم من الذابح وكيف تم الذبح، لا يجوز أن نأكلها، لأننا نعود إلى الأصل. استصحاب الأصل أنه لحم أصله نجس، أصله ما بيوكل، وما عندنا دليل قطعي كيف ذبح. لكن إذا عرفنا أن الذابح مسلم أو كتابي، واضح كيف، وعلمنا أن الذبح تم بالطريقة الشرعية المعروفة، ليس بخنق ولا بصعق ولا نحو ذلك، عندئذ يؤكل. لماذا؟ لأن حكم الحظر تحول إلى الإباحة بدليل يقيني. نعم، هذا مثال آخر يعني للاستصحاب. طيب، رجل طلق زوجته وشك أنه طلقها طلقة واحدة ولا ثلاث طلقات، لم يعد يعلم، ما الحكم؟ الحكم نعود إلى حكم الاستصحاب. كيف نطبق الاستصحاب؟ نحن عم نتكلم عن كلام الإمام أحمد، منهج الإمام أحمد. هذا الرجل عندما تزوج من هذه الفتاة عقد نكاحه عليها نكاحا شرعيا صحيحا وأصبحت نعم زوجته بيقين، أليس كذلك؟ إذا نستصحب هذا الحكم اليقيني حتى نجد ما ينسخه بشكل يقيني أيضا. الرجل طلق زوجته لكن لم يعلم، شك، هل طلقها طلقة واحدة رجعية أم طلقها ثلاث طلقات؟ احتمال أنه طلقها ثلاث طلقات وارد، لكن يقين لا. شك، هذا الشك لا يلغي أصل الزواج الذي بواسطته أصبحت هذه المرأة حلال له، واضح؟ تبقى زوجته وطلقه، أكيد طلقها، أكيد في طلقة، لأنه طلقة واحدة أكيد موجودة، بس المشكوك في ثلاثة. فنقول إنها طلقة واحدة رجعية عملا بدليل الإيش؟ الاستصحاب. وأظن هذه الأمثلة واضحة. نعم، وهذا الدليل يجعل من فقه الإمام أحمد فقها موسعا مرنا، لأنه ينظر إلى الأصل. الأصل مباح، متم مباح، طوارئ الظروف ما بتلغي الإباحة، بتم مباح، إلا إذا هذه الطوارئ أصبحت إلى درجة اليقين، ساعتها بنلغي. هي بتوسع كتير مجال لحل كتير من المعضلات. لكن إذا كان الأمر محظور في مبدئه مثل لحم الحيوانات، يبقى الحظر أيضا ساريا المفعول إلى أن نجد دليلا يقينيا يرفع هذا الحظر. نعم، طيب، أظن يكفي هذا الحديث عن دليل الاستصحاب. المصدر الرابع للإمام أحمد المصالح المرسلة، يقول بها كما يقول بها الإمام مالك. الإمام مالك يعني يصفقه بالتوسع لأنه مشهور أنه يأخذ بالمصالح المرسلة، الإمام أحمد مثله. لكن الفرق بين الإمام أحمد والإمام مالك أن الإمام مالكا يسمي هذا المصدر باسمه، يسميه المصالح المرسلة، بينما الإمام أحمد يأخذ به تماما لكنه يدخله في القياس، هو داخل في القياس. طيب ما معنى المصالح المرسلة؟ أكيد في منا ما بيعرف شو معنى المصالح المرسلة. مسألة لم نعثر على حكمها لا في القرآن ولا في السنة، ولم نعثر على فتوى للصحابة فيها، ولم نجد مجالا للقياس، يعني لم نجد نظيرا لها في القرآن أو السنة حتى نقيس هذه عليها، لكن نظرنا فوجدنا أن الأخذ بهذه المسألة، يعني الأخذ بمشروعية هذه المسألة، يحقق مقصدا من مقاصد الشارع. مقاصد الشارع كلها مهما كثرت بتجتمع بخمس مقاصد: مقصد الدين، الحياة بهذا الترتيب، العقل، ثم النسل، ثم المال. هذه هي مقاصد الشارع جل جلاله في عباده، وهي مرتبة بهذا الشكل. نظرنا فوجدنا أن القول بمشروعية هذه المسألة، وسنذكر أمثلة عليها، يدخلها في مقصد من مقاصد الشارع، ولا يفوت مقصدا أهم وأسبق منه. إذا نقول هذا شيء مشروع، طيب مشروع ما في عليه دليل من القرآن عليه بالذات، وليكن. ما في دليل عليه بالذات من السنة، وليكن. طيب شو دليلنا لكان؟ دليلنا أن هذه المسألة داخلة في مقصد من مقاصد الشريعة. إذا الشارع يتبنى هذه المسألة لأنه يتبنى جنس هذا المقصد. هذا معنى المصالح المرسلة التي لم يثبت لا دليل يؤيدها ولا دليل يعارضها، مسكوت عنها. مثلا جمع القرآن في مصحف بين دفتين، النبي ما فعل ذلك ولا أمر بذلك، كان مكتوب، كل واحد بكتب، كان كتاب الوحي يكتبونه على رقاع متفرقة. نعم، أما أنه يوجد القرآن مكتوب كتابة جديدة بين دفتين، يعني على رسم الكتب الحالية، ما كان في عهد النبي. طيب، ولا القرآن أمرنا بذلك، ولا النبي فعل ذلك وأمر به. لذلك سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر له يعني فيما بينهما تحاورا في هذا الأمر، اتفق أنه والله العمل يعني كتابة المصحف، جمع هذه الأوراق القرآن في أوراق مرتبة بين دفتين بهذا الشكل، مصحف يعني، يحقق مصلحة دينية كبيرة، والمصلحة الدينية داخلة في المقصد الأول من مقاصد الشريعة اللي هو مقصد الدين. إذن هذا الأمر ينبغي فعله، ما دليله؟ المصلحة المرسلة. الرسوم أو الضرائب، قل، التي تأخذها الدولة من الناس فيما بعد عهد النبوة والصحابة، عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وواجباتها في حراسة الدولة والوقوف في وجه الأعداء وسد الثغرات، وكل هذا بيكلف. بعدين الأسلحة لابد من أن تتسلح الدول الإسلامية بمثل ما تتسلح به الدول الأخرى، ما عاد بيت مال المسلمين بكفي. طيب شو نسوي بهذه الحالة؟ بيخطر في البال أن نجمع من الناس رسوم ما كانت تجمع على عهد النبي، بالعكس كان النبي بيعطيهن. نعم، بس هون الأمر اختلف. طيب هذا العمل نسأل العلماء هل عليه دليل من القرآن؟ لا 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 إيجابا ولا سلبا. في عليه دليل من السنة؟ لا لا إيجاب ولا سلب، مسكوت عنه. عظيم. طيب هذا العمل إذا جمعنا ما تحتاج الدولة إليه فقط من أجل هذه الأمور التي ذكرتها لكم، يحقق ذلك مصلحة من مصالح المسلمين، يعني مقصد من مقاصد الشارع، أكيد بيحقق مصلحة الدين في مركز الحاجيات، مصلحة الدين. بنقول إذن لكان هذا جائز، ونفتي لرئيس الدولة أن يجمع. نعم، ولو لم ينص عليه لا القرآن ولا السنة، لأنه داخل في المصالح المرسل المسكوت عليها، داخل في مقصد من مقاصد الشريعة، في مقصد من مقاصد الشريعة، لكن طبعا بقيود. هذا مثال، هذا معنى مصالح المرسلة. في عهد الظاهر ببرسو كان الإمام النووي معاصرا له. الظاهر ببرس استفتى الإمام النووي في هذه المسألة، هل يجوز أن يجمع من الناس رسوما لسد حاجة بيت مال المسلمين إلى مواجهة الأعداء الذين يحيطون بالمسلمين؟ فكان جواب الإمام النووي هذا، قال نعم يجوز، ولكن بشرط أن تصرف كل الكماليات الموجودة في بيت مال المسلمين وتوضع في ميزانية الدولة. فإذا صرفت هذه الكماليات، الكماليات التي تكون فيها نوع من البذخ ما في لزوم، ووضعت في ميزانية الدولة ولم يكفي ذلك، يجوز أن نتمم الأمر عن طريق جمع ضرائب من الناس. وهون اختلف الإمام النووي مع الظاهر ببرس، قال له ما في عند منا يعني كماليات، قال له عندك خدم وحشم وما إلى ذلك ممنطقين بمناطق الذهب، وعندك كماليات، وعند يشرح له الكماليات الموجودة، هن ما بيتصوروا أنه هي كماليات وممكن بيتصوروها هي الضروريات، هذول كلهم كماليات، اجمعها وحطها في بيت مال المسلمين من أجل هذا الغرض الذي تقول أولا، بعدين إذا ما اكتفيت يجوز. ناقشوا الظاهر ببرس وذهب إليه الإمام النووي، وكان الظاهر ببرس جالسا على كرسيه أو على عرشه ماذا نقول، وخلفه على الجدار جلد، نعم أظن نمر، وجلد نمر أيضا من الطرف الثاني. فلما ألح عليه الظاهر ببرس وعد يناقشه يعني ما اقتنع، قال له الإمام النووي إما أن تدرك ما أقول وتفعل ما أقول، وإلا سلطت عليك هذين، سلطت عليك هذين. التفت شهد لهذين وإذا بي فم فارغ، نعم متجه إلى نعم ظاهر ببرس من يمينه وشماله. هذا ورد في ترجمة الإمام النووي الإمام السخاوي، يعني سقنا هذه المسألة لبيان أن المصالح المرتدة باب مفتوح وباب واسع، ولكن الإمام أحمد كان يرى أن هذا داخل في القياس، لأنه يرى أن هذه جزئية من الجزئيات التي تدخل في مقصد الحياة، أو في مقصد العقل أو في مقصد الدين. عظيم. إذا ندخل هذه الجزئية في الكل صارت قياس. فكان القياس عند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد أوسع من معناه الذي اعتمده الأصوليون أخيرا. أظن هذا الكلام واضح. نجيب له أمثلة كمان حتى يعني الأمور تزداد وضوحا. لا، الصناع، الصانع نوعين. صانع بتجيبه أنت لعندك بيشتغل لك أمامك لإلك فقط، خياطة ثوب، نعم، صنع نعل، أي عمل من الأعمال. في هذه الحالة هذا صانع يده يد أمانة، ما بتقدر تضمنه إذا ما قصر بيقين. لكن في صانع تاني عام له دكان ويستقبل المواد الخام من الناس كلها ثم يصنعها لهم، خياط بالسوق، يأخذ من كون هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا وذاك ويصنع. هذا الصانع العام أمتعة الناس بين يديه. إذا لم نضمنه الخسارة في مشكلة بصير. نعم، ياما نعم صناع يستهترون ولا يبالون. إذا قلنا يد ويد أماني يقول والله هي خربت، هي احترقت، هي ضاعت، هي انسرقت، خلاص يد ويد أماني، لقد ما ببالي. فوجدوا أن مصلحة المال، هنا المسألة داخلة في مقصد الخامس الأخير وهو مقصد المال، يقتضي أن نحكم بضمان الصانع العام. الصناع الذين يشتغلون لعموم الناس نضمنه، إلا إذا ثبت ببرهان يقيني أن جائحة خارج عنه نعم أهلكته. جاء حريق للبناء كله فجاء، هذا شيء ثاني. ما الدليل الذي اعتمده الإمام أحمد على هذا؟ المصالح المرسلة، وذهب إليه أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد في جرائم استحدثت لم تكن موجودة، جرائم ما كانت موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لم نجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة عقابا لمثل هذه الجريمة. مثلا هذول اللي بيشتغلوا بالمخدرات، بيصنعوا المخدرات، ما كان هذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، هي جريمة. يرى الإمام أحمد أنه يستحدث لمثل هذه الجرائم عقوبات خاصة بها ولو وصلت إلى الموت، ولو وصلت إلى الموت. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك المصالح المرسلة، لأن هذه الجريمة إن لم نجد لها عقوبات رادعة فلسوف يضر ذلك بمقصد الحياة اللي هو المقصد الثاني، هو المقصد الثاني. فيقول الإمام أحمد نعم يجوز لنا أن نفعل ذلك. وأفتى بشيء آخر، شباب أناس فسقة مستهترون، نعم سلوكهم شائن، نعم وجودهم في داخل البلدة يفعل ما تفعله الجراثيم، جراثيم الأمراض المنتشرة، يرى أن لي ولي أمر المسلمين أن ينفيهم هؤلاء الناس إلى أماكن بعيدة تأمن الدولة شرهم. طيب هذا منين هذا الكلام؟ ما في لا نص عليه لا في القرآن ولا في السنة ولا في قياس. نعم هذا داخل في المصالح المرسلة، هذا شيء سائغ نعم ومعروف. ومن ثم فنحن نقول إن مذهب الإمام أحمد اتسع جدا ويتسع ويتسم بالمرونة العجيبة بسبب هذا النهج، لكن في الوقت ذاته هو منضبط. الإمام أحمد يجمع بين أمرين، بين الانضباط التام وبين التوسع والتبسط نعم، من أجل تيسير الأمور للمسلمين عن طريق هذه المنافذ. نحن أيها الإخوة مرة أخرى أقول لكم كما قلت بالأمس، يمكن أنكم في مثل هذه الدروس العامة لم تعتادوا أن يعني تتلقوا دروسا علمية دقيقة بهذا الشكل، دائما دروسنا وعظية، نعم، من قبيل يعني الترغيب والترهيب وبس، فقد يكون فيكم من يضيق ذرعا. ما ينبغي أن تضيقوا ذرعا، لأنكم أحوج إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية منكم إلى الحديث عن الأدبيات الإسلامية والترغيب والترهيب وما إلى ذلك. نعم، العواطف الإسلامية ضرورية، لكن العاطفة الإسلامية إذا كانت موجودة وما في معها كوابح معرفة الشريعة الإسلامية، في هذه الحالة العواطف تهلك وتضر صاحبها وتضر المجتمع الإسلامي. لا، في كثير من الأحيان إلى الآن في كثير من بلادنا أناس يرفعون لواء الدعوة إلى الله عز وجل والغيرة على الإسلام والعمل على إقامة المجتمع الإسلامي، لكنهم يندفعون بسائق من العاطفة، أما معلوماتهم الفقهية فضحلة جدا جدا، ضحلة جدا جدا. يمكن يعني أمور بسيطة حفظوها وفهموها واكتفوا بذلك. طيب، ما النتيجة؟ النتيجة أن هؤلاء يظنون أنهم يحكمون بما أنزل الله، والواقع أنهم يحكمون بخلاف ما أنزل الله. يكفرون من لا يجوز تكفيره، يبدعون من لا يجوز تبديعه، يثيرون الفتن في حين أنه لا يجوز أن تستثار هذه الفتن. طيب لماذا؟ لأنه هو ينقاد فيما يتعلق بعمله الإسلامي فيما يزعم، ينقاد لعاطفته التي لا تلجمها معارف الشريعة الإسلامية. عاطفة ضرورية، لكن بشرط أن تكون ملجمة بلجام الشرع، ملجمة بلجام الشرع. نحن ذكرنا أمثلة الآن، كثير من هؤلاء لا يعلمها. مثلا يذهب الواحد للغرب بغمض عينه بيأكل، يلا نعم سمي عليه، قول الله أكبر أو قول بسم الله وخلاص الحرام بيصير حلال ومدري شو كلام هذا القبيل. أو ربما يدخل في هنالك في تلك البلاد أماكن التموين اللي بيسموه سوبر ماركت وغيره إلى آخره، ماذا يقول لحاله؟ يقول هذه دار حرب، هذول كفار، إذا هن حربيين، إذا خذ بقى نام يلي بدك إياه. موجود هؤلاء، لك على إيش عم تعتمد في هذا؟ أين القرار الفقهي الذي رأيته فحفظته في ذلك؟ من الذي قال أن مثلا فرنسا أو أوروبا أو أمريكا دار حرب؟ من الذي جعلها دار حرب؟ إذا دولة ما أعلنت أنه دار حرب ما بصير دار حرب. أنت كيف دخلت إلى البلد الأوروبي؟ مدخل من جواز سفر، إذن هي ليست دار حرب. فكيف تستبيح أن تسرق وأن تنهب وأن تفعل؟ أنا لا أتهم عواطفهم، ربما كانت عواطف دينية، لكنها عواطف سائبة غير ملجمة بلجام الفقه، بلجام الفقه. الآن في من هذا القبيل أناس يبيحون لأنفسهم أن يقولوا هذا منافق، إذن هو كافر، إذن أعامله معاملة الكافر. أن لك هذا يا عمي؟ من أين لك أولا القرار الذي أدليت به أن هذا منافق؟ القاعدة المتفق عليها أننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يتظاهر، ما بنقول يظهر، يتظاهر بالإسلام، إذا نعامله على أنه مسلم يوم القيامة، رب العالمين بحكمه على أساس الباطل. قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي على المنافقين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه على حال هؤلاء المنافقين، فكان حكمهم بالنسبة له حكما خاصا، كانوا بالنسبة له كفرة. ليش؟ لأن الباري قال له هذا كذاب هذا كذاب هذا كذاب هذا كذاب، لكن الصحابة لم يكونوا يعلمون هذا. نعم، واضح كيف. والدليل على هذا أن النبي لما توفي الصحابة في حدا منهم أحجم عن الصلاة على من كانوا في المدينة، وكان في المدينة منافقين، ولا واحد ما قال هذا منافق أنا ما بصلي عليه. والناس يلي النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى عليهم الصحابة صلوا عليهم، لأن الذي نهي من؟ النبي فقط فقط. نعم. طيب، يوجد الآن من يعني لا يبالي بدراسة الفقه نهائيا، ويجعل من نفسه سيد المجتهدين من أجل أن يستمرح الحكم المزاجي الذي يريده، حتى يكفر الناس وحتى يمرنا أنه نحن نجي بقى نخرج عليه لأنه هدول كفر. هذا عبارة عن نهج شيطاني. نعم، يستغل الشيطان العواطف الدينية الغير الملجمة بلجام الدين من أجل مثل هذه الأمور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه عبد الله ابن أبي بن سلم. نعم، ولما جاء سيدنا عمر فيما يرويه البخاري يؤخره، يا رسول الله صلي عليه، هو قال لك كذا وفعل كذا وفعل كذا، ما كان يرد عليه. بعدين لما أكثر عليه قال له أخر عني يا عمر، خيرني الله واخترت. قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. قال والله لا أزيدن على 70. نعم، ولولا أن الله نهاه بعد ذلك عن الصلاة لاستمر يصلي، لكن نهى من؟ نهى واحد. ما أصبحنا أنبياء مثله. نقول إيه نحن كما خلص عرفنا هون، من أين لك أن فلان منافق؟ من أين لك هذا؟ الشريعة كما سيدنا عمر كان يقول الآن نقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، إنما نأخذكم بظواهر أعمالكم، ما بنملك غير هذا. هذا هو. أعود فأقول أنتم أحوج إلى دراسة الفقه منكم إلى الأحاديث الوعظية التي تستثير العواطف. العواطف الحمد لله موجودة موجودة، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبقيها لنا، لكن العواطف ينبغي أن تتوج بتاج العلم بتاج العلم. نعم، كثيرا ما صارت لقاءات مع بعض هؤلاء العاطفيين الجهال، أخذنا نناقش، كانت النتيجة أنه ما بدون هالفقه هذا كله، أدواء الفقه اللي انكتب قبل 500 سنة ما بيمشي حاله هلا. هكذا قلها، أعوذ بالله. لا، في فقه جديد ليش هذين؟ كان فقه كان مرحلي، في فقه لمئتين سنة وبعدين فقه جديد لمئتين سنة الخار وبعدين فقه جديد لمئتين سنة تاني، في هيك شيء؟ ما دام الفقه مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن هذه المصادر الشرعية فهذا شرع يبقى إلى أبد الأبدين، انتهى الإشكال. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. طيب، نتمم حديثنا عن مصادر الشريعة الإسلامية في اجتهاد الإمام أحمد في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تعلموا شرعك وألزموا أنفسهم بأحكامك وساروا في طريقهم على صراطك وابتعدوا عن السبل المضيعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن استجاب لأمرك القائل وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك و وحب عملا يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مظاهر مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مظاهر مقتك وغضبك عنا، وإن هذا الجفاف الذي تطاول أمده مظهر لمقتك وغضبك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعله سببا لهدايتنا وهداية إخواننا. نسألك اللهم أن تجعل مقتك هذا سببا لهدايتنا جميعا. وحقك أنا أستحي أن أقول ارفع عنا بلاءك هذا، وأنا أعلم حالنا، وأنا أعلم سوء بروح أحوالنا، وأنا أعلم أن فينا من يستهزئون بكتابك ويستخفون بشرعك، أعلم هذا. فكيف أقول يا ذا الجلال والإكرام على الرغم من ذلك، على الرغم من هذا كله ارفع مقتك وغضبك عنا، ولكني أقول يا هادي المضلين اهدهم، يا هادي المضلين اهدنا واهدهم، اهدهم حتى ترفع مقتك عنا. يا ذا الجلال والإكرام أيقظهم، أيقظهم إلى بلائك الماحق عندما تريد أن تأخذ أحدا من عبادك ببلائك يا رب العالمين. أيقظنا وأيقظهم إلى ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية، ملتزمة بكتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طاهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.